عينك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لم يخطر أبدا ببال الدكتورة سوزان ريفرلي الأستاذة بكلية الطب جامعة ويلسلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لما كلفت هي و14 عالم تكليف رسمي في التحقيق في قضية مشهورة قوي في المجتمع الأمريكي اسمها قضية تيوسكيجي. القضية دي بدأوا يبحثوا في أرشيف وزارة الصحة الأمريكية ليفاجئوا إن هم يعثروا على مستندات. المستندات دي بتدين وزارة الصحة الأمريكية إن هم أجروا مئات من التجارب السرية على الأمريكان السود والفقراء من دولة جواتيمالا. أجروا عليهم تجارب لأن هم كانوا بيبحثوا عن البكتيريا المسببة لمرض الزهري. التجارب دي أودت بحياة آلاف من البشر، آلاف حرفيا من البشر، مما جعل رئيس أكبر دولة في العالم في الوقت ده اللي هي أمريكا باراك أوباما سنة 2010 يتقدم باعتذار رسمي من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون إلى رئيس دولة جواتيمالا عن هذا الفعل الشنيع الذي حدث منذ قرن من الزمان. وبالفعل رئيس دولة جواتيمالا قبل هذا الاعتذار، ولكنه قال في اجتماع شهير، قال: قبلت هذا العذر لكنها حقا جريمة بشعة ضد الإنسانية. الاعتذار ثقافة عالمية بيعتبرها صغار النفوس إهانة، ولكن النفوس الكبيرة النفوس القوية بتقبل هذا الاعتذار، لأن الخطأ والصواب صفتين أساسيتين في الإنسان، معلمين بيتنوع على الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليصقلوا خبرته ليصححوا مساره. الإرادة الإنسانية كلها بتتلخص في كون إن الإنسان عنده قدرة على التحكم في نفسه، ولما يغلط يجبر نفسه إن هو يعدل مسارها. النفوس الكبيرة بس هي اللي بتقدر على كده، النفوس الصغيرة ما بتقدرش على كده لأنها تعتبر ده إهانة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لم يكتفي أن يخرج بطنه لمن ضربه بلكزة، لم يكتفي أن يخرج له بطنه ليقتص منه، بل قال: أيما مؤمن سببته أو ضربته فاجعل اللهم ذلك له عندك طهورا. سيدنا عمر على المنبر يعتذر عن عزل خالد بن الوليد، ومن قبله إخوة يوسف قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الاعتذار ثقافة عالمية، كل الشعوب كل الرؤساء غالب الرؤساء ده رئيس دولة، يعني الاعتذار ده بيكلفه سمعته، بيكلفه تاريخه، بيكلفه ما قاتل من أجله، ولكن عادي جدا بيعتذر لأن دي نفوس كبيرة. في سبعينيات القرن الماضي الفضيحة الشهيرة اللي هزت الولايات المتحدة الأمريكية فضيحة ووتر جيت، كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده نيكسون، خرج على الشعب كله واعتذر وقدم اعتذار بمنتهى البساطة لشعبه وناسه وأهله. لما غلط كلينتون في الفضيحة الشهيرة فضيحة مونيكا خرج واعتذر وقدم اعتذار للشعب الأمريكي. امبراطور اليابان اعتذر لشعبه وتنازل عن العرش أثناء الحرب العالمية الثانية لجنرال توجو. ستالين، جوزيف ستالين في بداية الحرب العالمية الثانية اعتذر لشعبه وخاطب شعبه بعد الهجوم الألماني على الأراضي السوفيتية، كلهم بيعتذروا. جورج واشنطن، جورج واشنطن كان أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وكان أحد الآباء المؤسسين لهذه الدولة. يوما من الأيام وهو يخطب أحد خصومه السياسيين أراد أن يضربه وأراد حراسه أن يفتكوا بأحد به رغم دفع خصمه له في صدره في الأول، لكن جورج واشنطن هو من بدأ بإهانته لفظا واعتذر له أمام الناس. كتير قوي لما تستغرب أن رئيس دولة، رئيس دولة وخصوصا من دول العالم دلوقتي حاجة اسمها متعدد الأقطاب، من الدول اللي هي ذات الايه، ذات الشأن او ذات المركزية القوية، لما تلاقي رئيس دولة بيعتذر عن قرار خاطئ لشعبه، حرب خاضها او قرار اقتصادي جانب الصواب، او حتى رئيس دولة بيعتذر عن خطأ حدث من 100 سنة لدولة ما، بيعتذر، يعتذر، ولكن هو الاعتذار هنا لن يغير شيء، ولكنه اعتراف بالخطأ أنه لن يتكرر في المستقبل. أمم بكاملها اعتذرت عن أخطاء حدثت في الماضي. اليابانيون اعتذروا عن موقعة بير هاربر الشهيرة لما ضربوا الأسطول الأمريكي في المحيط الأطلنطي قبل إعلان الحرب. الأمريكيون لم يعتذروا إلى الآن، شوف بقى المقابلة، الأمريكيون لم يعتذروا إلى الآن عن ضرب هيروشيما وناجازاكي. مقابلة ليه؟ يأنفوا أنهم يعتذروا. الألمان ذاقوا ويلات الحرب العالمية الثانية وتجرعوا أسوأ ألوان العذاب، أسوأ ألوان العذاب، أن جيوش العالم كلها كانت بتقاتل جوه ألمانيا، وتدخل يدخل السوفييت من اليمين ويدخل الأمريكان من الشمال ويقفوا في النص عند سور برلين، ذاقوا كل ألوان العذاب لأن هتلر رفض أنه يعتذر لشعبه أو يعترف بخطئه وقت الحرب، مع رغم ان كل جنرالات هتلر رفض ان هو يقاتل على جبهتين وان هو يقاتل في روسيا على ثلاث محاور، ولكن رفض ان هو يعتذر. ده خطأ في تكوين شخص واحد كلف العالم كله، مش المانيا بس، العالم كله ويلات وويلات وويلات وويلات. ايطاليا قدمت اعتذار رسمي للقذافي على جرائم الاحتلال الايطالي ايام موسوليني، وخصوصا اعدام عمر المختار. البريطانيين لم يعتذروا الى مصر الى الان، ما اعتذروش عن الاحتلال البريطاني ولا حتى عن اشد حادثه اللي هي حادثه دونشواي. فرنسا اعتذرت للجزائر، اعتذروا اعتذار رسمي عن جرائم الاحتلال. اجتماعات دوليه وامميه واجندات في اكبر دول العالم علشان يحصل اعتذار بين اكبر دول في العالم، لان مفيش حاجه اسمها استحاله التصالح. مهما استمرت الحرب ومهما استمر الخلاف ومهما استمر الخصام، لابد نجلس على طاولة المفاوضات، لابد. مفيش حرب بتستمر للأبد، كل الحروب انتهت بالتفاوض طالما أن هناك نفوس تعتذر ونفوس تتقبل العذر. الخطأ دائما وارد، والاعتذار هو بلسم الخطأ ده، فكل ابن آدم خطاء، مش كل مؤمن، كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون، سنة الله عز وجل في الحياة وقوع الخطأ، ليس عيبا بقدر استمرار الخطأ أو المكابرة فيه. العناد هنا بقى، العناد صفة إبليسية. يعني إبليس لما أذنب كان ممكن يقول له ربنا آسف ويعتذر عادي جدا زي ما سيدنا آدم فعل، هو لا، قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ده بقى اسمه العناد والمكابرة، العناد والمكابرة، ان انت تفضل في غيك. ليه؟ لان انت متوهم ان انت الصح والباقي كله غلط، ان انت ماشي على خط مستقيم كله صح وانك لا تخطئ، في حين ان صفوة الخلق وكلما ارتقت النفس الى السمو كان الاعتذار عليها هينا. سيدنا موسى قتل القبطي قبل البعثة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي، اعتذر بمنتهى البساطة. بلقيس أول ما استمت قالت رب إني ظلمت نفسي. سيدنا آدم وسيدة حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل. يعني في أحد المفكرين بيقول كلمة صعبة، بيقول اسمه إدوارد يانج، بيقول: الرب الذي يغفر كل شيء رب ظالم. وده جاهل مش فاهم، لم تخالط حلاوة الإيمان، لم تخالط حلاوة الإيمان وبشاشته قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل. ربنا سبحانه وتعالى لا يبادرك بالانتقام، بل يحب أن تعتذر له، بل يحب أن تعود إليه، بل يحب أن تؤوب إليه، بل يحب أن تقف على بابي وتقول له: يا رب أنا آسف. إنما الحمق، الحمق إن الواحد يستمر فيما فعل. الله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. في واحد بيفضل مكمل، قال عز وجل: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في واحد بيفضل مكمل، خلاص هو مكمل. وفي واحد أول ما بتحصل مشكلة يقف، يقف: أنا آسف يا رب، حقك علي يا رب، أنا تبت يا رب. وقال الله عز وجل: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكرة عدم الإصرار دي بترفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى، إن أنت لما تبقى مذنب وأخطأت في حق أحدهم، اجترأت عليه، تدخلت في حياته، اقتحمت حياته، يعني أخطأت في حقه أيا كان، عندما تبادر أنت بالاعتذار إليه يستحي منك. وأكثر شيء يقطع الإساءة هو مزيد الإحسان، إن أنت تحسن إليه: من برك أوثقك، ومن جفاك أطلقك. إنما العند والمكابرة والجحود بيخسرك قبل أن يخسر من حولك. قوم سيدنا إبراهيم الله عز وجل ذكر لنا مشهدا في القرآن في سورة الأنبياء، مشهد عجيب. لما وجدوا الأصنام مكسرة قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما سألوا سيدنا إبراهيم قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله عز وجل يقول: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لا، إزاي؟ ما ينفعش نبقى غلط، إحنا ما عندناش الثقافة دي، أنا ما ينفعش أبقى غلط. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. فكرة إن الواحد بيعاند، بيعاند ويماطل في تأخير الاعتذار لمن أخطأ في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. إن رد الحقوق، المماطلة في رد الحقوق ده ظلم، عمره بيضيع منه. العمر ده يا جماعة عبارة عن تجارب، تجارب أنت كل مرة فيها بتستفيد خبرات، خبرات بتثقل شخصيتك، خبرات يعني إيه؟ خبرات بتشكل هيئتك، بتشكل قلبك. عمرك بيتوقف في اللحظة اللي تقرر فيها إن أنت لا تخطئ، فضلا عن أن تتعلم من الخطأ. في أمم كاملة عمرها وقف، عمرها وحياتها وتاريخها ضاع بسبب إن هم يعني إيه تملكهم العند والعند والمكابرة. يعني أم بني إسرائيل كانوا على دراية كاملة بقدوم نبي آخر الزمان، لكنهم تمنوا أن يكون هذا النبي إيه من بينهم. ولما ظهر هذا النبي لم يتبعوه على الرغم من تيقنهم به. يعني أم بني إسرائيل أم مميزة، كثر فيهم الأنبياء وتوالى عليهم الأنبياء، لكي يكتمل تميزهم كان يجب عليهم ان هم يتبعوا هذا النبي، ولكن لم يتبعوه عندا وغيا ومكابرة. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ده مش أمم، ده ملوك ضاعوا وأضاعوا كمان بسبب العند والمكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ. الفيلسوف البيزنطي فلافيوس أغسطس الشهير بهرقل الموجود عندنا في تراثنا في السنة، اللي أبو سفيان ذهب إليه وكان من أهل الكتاب وكان يعلم بظهور نبي آخر الزمان، ولما تأكد من ظهوره آمن به على الفور بعد حديث أبو سفيان، آمن به، ولكن آمن أمام خاصته ورجال دينه وحاشيته. ولما أخبرهم أنه آمن وجد منهم علامات الاعتراض والرفض، ونخروا له نخرا شديدا، فما كان منه إلا أن تراجع عن إيمانه ليبيع علاقته بالخالق سبحانه وتعالى من أجل أن يسترضي مجموعة من المخلوقين، كي لا تنخدش صورته المملوكية أو لا ينكسر شخصه المقدس أمام الناس. وإحنا بنعمل كده لا يعتذر ولا يعترف أبدا بخطئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: ويل ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. كتير قوي من علماء النفس بيتكلم ان السبب الرئيس او هو اكبر سبب لعدم الاعتذار او عدم الاعتراف بالنفس نمط في التفكير، شخصية بتتملك كتير مننا، شخصية اسمها الشخصية النرجسية. المرادف عندنا ليها في الشريعة اللي هي آفة الكبر. الشخصية النرجسية دي لها شوية صفات كده مش عايزين نقعد نتكلم عليها من بره كلام سطحي، عايزين نتكلم عليها كلام عملي، نغوص جوه أعماق الشخصية النرجسية دي، لأن دي السبب الرئيس، أكبر سبب لعدم الاعتذار فضلا عن الاعتراف بالخطأ. بتلاقي الشخصية دي حد بيحب نفسه جدا، هو مش عيب إن حد يحب نفسه، ولكن ده مش بيحب نفسه، ده بيقدس نفسه، ده بيعبد نفسه، ده بيقدسها لأقصى حد، شايف إن هو أهم حد في الدنيا وإنه له الأولوية المطلقة على أي حد وأي حاجة. بيتكلم عن نفسه كتير جدا، وشايف إن كل حاجة بيعملها مهمة، وبيستاهل إنه يستاهل أكتر من اللي هو فيه بكتير، ومستعد يدوس على أقرب الناس ليه علشان يطلع سلمة واحدة أو يخطو خطوة واحدة للأمام. دايما يقطعك في الكلام علشان يتكلم هو وانت تسمعه، هو ما يسمعكش، وما يلتزمش بأي قواعد ولا مواعيد ولا قوانين، لأنه ببساطة شايف أنه أكبر من أن في حد يحد من حريته. ما بيراعيش مشاعرك ولا أحاسيسك في نفس الوقت اللي بيطلب منك أنك تحافظ على مشاعره وأحاسيسه، وعايز العالم كله يدور حواليه كأنه هو محور الكون ولا يعتذر مهما حصل. دي يا جماعة ده مرض نفسي اسمه جنون العظمة، الميجالومانيا. بتسمعوا عن رسام شهير جدا في عشرينيات أو ثلاثينيات، كان في القرن الفائت رسام شهير جدا اسمه بيكاسو. بيكاسو واحد مرة أرسل له رسالة، فالرسالة دي هو عامل البريد بيدخلها له، فلقى مكتوب عليها: إلى أعظم فناني إيطاليا. فرفض إن هو يستقبل الرسالة، فسألوا ليه؟ قال له: أنت أخطأت في العنوان، أنا لست أعظم فناني إيطاليا. قال: إذا من أنت؟ قال له: أنا أعظم فناني العالم. ميجالومانيا، جنون العظمة. النرجسية دي أصلها كان شاب، أسطورة إغريقية، كان شاب اسمه نارسيس. نارسيس كان شاب وسيم فائق الجمال، فائق الحلاوة، لدرجة أنه كان يرى أنه لا توجد امرأة تليق بدرجة وسامته وجماله، فكان يعشق نفسه. ويوما ما وقف على النهر وظل ينظر في الماء ليرى ويتأمل جمال وجهه، وظل ينظر في النهر حتى وقع في النهر. الأسطورة الإغريقية عندهم في اليونان بتقول إنه هو تحول إلى زهرة النرجس، فمن هنا تسمت النرجسية. إن النرجسية دي سبب النرجسية أو الكبر ده يا جماعة طاغوت الأرواح، نمرود المتعالمين، فرعون القلوب. بيوصل لمرحلة من توثين الذات. يعني ايه توثين الذات؟ بيتخذها وثن، صنم، الأنا التائهة في غرورها، هذا الطبل الأجوف، الصوت اللي بيصدر منها على طول وصوته عالي لأنها جوفاء ولا تعرف إلا نفسها. وساعات ناس يعني ايه بتعدي منهم، يعني المتنبي كان له بيتين شعر جمال قوي، كان بيقول ايه؟ بيقول: وما خلق الله وما لم يخلق وما خلق الله، يعني كل اللي ربنا خلقه واللي ما خلقوش. وما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. ليه؟ ليه؟ ليه حضرتك؟ ليه يعني؟ ليه؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع كلماتي من به صمم. ليه برضه؟ ليه؟ ويدعي إن هو نبي. كان دي جذور العظمة، كانوا بيتماهوا دايما، عندهم حتة إيه؟ إن هو عايز يبقى نبي. أو بتلاقي الوقت واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر، أو أنا المسيح الدجال، دي آخر موضة. كتير من الزعماء تماهوا في هذه العقدة الميجالومينيا دي. يعني أدولف هتلر كان بيتماهى في عقدة إن هو مبعوث العناية البشرية، فعلا إن هو مبعوث العناية البشرية ليخلص العرق الآري أو الشعب الجرماني من مشاكل العالم ومن عقدة الشيطان المتمثلة في اليهود. وفي تقارير كتير بتقول إن هو في آخر عمره تماهى في عقدة المسيح، إن هو زيه زي المسيح المخلص، وأصيب بجنون العظمة. كتير منهم كده، نابليون أصيب بجنون العظمة، كاليجولا. كاليجولا ده يعني من أحد أشهر الأباطرة، يعني كان من حبه لفرسي، كان من حبه لفرسي بيجيبه في اجتماع القناصلة ويحط له كرسي ويقعد في اجتماع السفراء ويطعم الفرس طعام السفراء ويطعم السفراء طعام الفرس. جنون عظمة. نيرون، نيرون ده قتل أمه وقتل شعبه وأحرق روما كاملة، حرق روما كلها، ما يعتذرش، حرق روما كلها وهو قاعد في شرفة منزله، قاعد بينصت إلى الموسيقى ويعزف الموسيقى وهو مستمتع أي ما استمتاع بإحراق روما. وكان مجنون جنون عظمة. دكتور طه حسين بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إن المغرور أو الشخص النرجسي بيظن إن كل عيوبي مخفية عن الناس، لكن الحقيقة إن هي مخفية عنه بس. فإياك والغرور، فإنه يظهر كل نقاط ضعفك ولا يخفيها إلا عليك. فصل قصير، ما تروحش أي مكان تاني، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأحبابي في الله. قلنا قبل الفاصل إن الشخص المغرور أو الشخص النرجسي أو الشخص اللي عنده مشكلة في تعظيم ذاته أكبر من حجمها، ده بيجد عائق بل عوائق كثيرة إن هو يبدأ يصغر أو يتصاغر ويعتذر، ده إن كان مخطئ. أحيانا مراحل توسين الذات او الاستصنام زي ما بعض العلماء دكتور فريد الانصاري كان بيطلق عليها فكره الاستصنام ديت، ان هو احيانا ما بيبقاش يقصد كده، ولكن بعد فتره من ان هو سايب نفسه بيبدا الموضوع يكبر منه جدا. يعني كان في بدايته مش كده وبعدين كبر منه. يعني واحد زي الحلاج مثلا، الحلاج كان في بدايته متنسك وزاهد وكان انسان كويس، وبعد فتره قال انا ممكن اقول قران زي القران اللي ربنا سبحانه وتعالى. والمتنبي قال انا ممكن ابقى نبي، انا عايز ابقى نبي. واحيانا بيبقى يعني ايه يقول لك انا الله، يعني زي ما فرعون قال انا ربكم الاعلى، ربكم الاعلى. يعني حتى في بعض الاسرائيليات ان ابليس لما فرعون قال الكلمه دي ارتعد، ابليس ارتعد في بعض الاسرائيليات، ان ابليس ارتعد وقال لقد تجبرت على بشر اللي هو سيدنا ادم ففعل بي وبذريتي ما فعل، فكيف بهذا الذي يقول هذا؟ بيقول ايه المجنون ده؟ يعني عايز يقول له حرام عليك مثلا. واحيانا بيقول يعني في الادبيات الاوروبيه يقول لك ايه البيج براذر، ذا جاد بريك براذر، اللي هو الاخ الاكبر لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ان هو يصحح على الله سبحانه وتعالى اخطائه وافعاله. دي نماذج كتيره في التاريخ ونماذج موجوده في الواقع، مش الكلام اللي انا بقوله ده. يعني القرامطه الخبثاء كان اشهر واحد فيهم اسمه الطاهر القرمطي، وقف دخل الكعبه واستباح الكعبه واخذ الحجر الاسود وظل يقتل في الناس يمينا ويسارا، يقتل في المسلمين والمسلمين يتعلقون باستار الكعبه، ووقف على استار الكعبه على الكعبه يصرخ ويقول انا الله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. دي نماذج. نماذج بقى بتلاقي واحد ايه بيصول على المسلمين، انت مش عارف انا مين، انت مش عارف انا مين، استاذ مثلا في الجامعة، رئيس قسم في مستشفى، تلاقي امين مش عارف ايه، امين ليه؟ نسى الطين وانه يوما طين، حقير فصال تيها وعربدا، وكسى الحرير جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا بفحمة وما انت بفرقد، اما اماني كلها من تراب وامانيك من زبرجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم من ادم وادم من تراب. سيدنا ابو بكر بيقول كلمه جميله قوي يا جماعه، بيقول اياكم والتفاخر، ولا يحقرن احد احدا من المسلمين، فان صغير المسلمين عند الله كبيرا. مفيش مشكله خالص ان لما حد يجي يعتذر لك اقبل عذره، وانت لما تخطئ اعتذر، هذا لا ينقص من قدرك ابدا. سيدنا الحسن بن علي كان يقول: والله لو اذني احدهم في اذني هذه واعتذر لي في اذني الاخرى لقبلت عذره. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: والله لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت له وفيك بارك. دي نفوس العظيمه، دي ائمتنا، دول اهل الديانه الحقه، هم يرجون اجرا عند الله سبحانه وتعالى. انما 1 تو 1 الاثنين قصاد بعض مش هتنتهي. كان ابراهام لينكولن كان يقول: اذا اطفئ النار بالنار فمتى تنطفئ النار؟ انما تنطفئ النار بالماء. الامام احمد في مرض موت احمد بن حنبل، واظن لم يلاقي احد مثل ما لقى احمد بن حنبل ابي عبد الله، الامام احمد في مرض موته قال: والله اني صفحت عن كل من اذاني. فقالوا له: يا ابا عبد الله، وعن ابي اسحاق الخليفه؟ قال: وعن ابي اسحاق إني سمعت ربي يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وما يضرني أن يعذب أخي بي. الله الله، الإمام أحمد ده طود شامخ، علم من الأعلام. أنصحكم النهاردة أن أنتم تقرأوا ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل. بل الصحابة نفسه، الصحابة لما حدثت موقعة الجمل بين فريقين كبار من الصحابة وانتهت المعركة، ومر سيدنا علي بن أبي طالب على طلحة ابن عبيد الله ووجده مقتولا مجندلا في جمائه، بكى وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في دمائك هكذا. وأخذ بيد ابنه ونظر إلى السماء وقال له: يا بني، أرجو أن أكون أنا وأبيك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. ده طبيعي إنه بيحصل حتى بين الصالحين، في قلوبهم أحيانا بيبقى في غل. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. بينهم من بعض دم، مش بينهم من بعض خناقة، ولا هي قالت لك كلمة في المدرسة، ولا هو قال عليك كلمة على الفيسبوك، ولا هو أنت ظنيت إن هي بتكلم فلان عليكي، حصل بينهم دم، هذا لا ينهي الأخوة بينهم، هذا لا يقطع الأصيرة بينهم. سيدنا الحسين ابن علي بن أبي طالب وأخوه محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ده محمد بن علي بن أبي طالب بس من أم ثانية غير السيدة فاطمة، من الأحناف، من قبيلة بني حنيفة، فسمي محمد بن الحنفية نسبة لأمه كي يتميز عن إخوته الباقي. حصل بينهم بعض مرة مشادة وعلى صوتهما في كلام، وترك بعضهما البعض. ولما وصل محمد ابن الحنفية إلى بيته أمسك رقعة وكتب عليها: من محمد ابن علي ابن أبي طالب إلى الحسين ابن علي أما بعد. شوف بيقوله إيه: فإن لك شرفا لا أبلغه، وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي لترضيني. إنما عليه الصلاة والسلام بيقول: وخيرهما الذي يبدأ بإيه؟ بالسلام. فهو بيقول له: إن لك شرفا لا أبلغه، وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسير إلي فترضيني، وإياك أن أكون أنا سابقك إلى هذا الفضل الذي أنت أولى به وأحق. والسلام. فركب إليه وتصافحا وتعانقا وتباكعا. الاعتذار لا ينقص قدرك أبدا أبدا، الاعتذار بيرفع قدرك عند الله وعند من اعتذرت إليه. يبقى بادر الاعتذار. الواجب العملي النهاردة الشخص اللي انت مزعله قوم اعتذر له، قل له انا اسف، حقك عليا، انا بحبك. قومي قولي لها انا اسف، حقك عليا، انا غلطانه، معلش هتتكرر. يا جماعه ده دي صفه الصالحين. المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف اذا انقيد انقاد واذا استنيخ على صخره استناخ. دول اهل الجنه. انا ممكن اكون متضايق منه بس انا هعملها لله مش له. كان الحسن البصري إمام، الحسن البصري كان بينه وبين محمد بن سيرين جفاء، بعض الجفاء. وكان إذا ذكر محمد بن سيرين عند الحسن البصري قال دعونا من ذكر الحاكة، الحاكة اللي هم الخياطين، لأن والدة الحسن البصري والدة محمد بن سيرين وأهله كانوا يعملون في الحياكة وخياطة الثياب. فكان إذا ذكر الحسن، كان ذكر محمد بن سيرين عند الحسن البصري يقول دعونا من ذكر الحاكة. ثم إن الحسن رأى في منامه أنه يقف عريانا ويقف على مزبلة ويمسك بعود وينكت في المزبلة، فأفق من نومه مرتاعا. مين أحسن واحد بيفسر رؤى؟ محمد بن سيرين. فأرسل إليه أحد أصحابه، يعني أرسل واحد صاحبه له وقال له أخبره بهذه الرؤية، على إن الرؤية دي بتاعت مين؟ صاحبه. ولكن محمد بن سيرين كان ذكيا ان تنطلي عليه هذا الراي. فقال له قل لصاحبها لا تسال عنها ابن الحاكه. يعني انت جاي دلوقتي لا تسال عنها ايه؟ ابن الحاكه. فلما بلغ الخبر الحسن البصري ذهب الى محمد بن سيرين في مجلسه، ولما رأى قام اليه وتعانق وتعاتب ثم جلس يتحدث، فقال له حدثني عن هذه الرؤيا فقد شغلت قلبي. قال له لا عليك، أما العري فهو عري من الدنيا وزينتها، وأما المزبلة ولست من طلابها، وأما المزبلة فهي الدنيا وأنت تراها على حقيقتها، وأما العود الذي كنت تنكث به هذه الحكمة التي تقذف بها في قلوب الناس. قال له ومن أدراك أنني الذي رأيتها؟ أنت عرفت منين أنني الذي رأيتها؟ قال له لا أعرف أحدا في هذا الزمان أصلح منك أن يكون هو يراه، وهم متخصمين. الإنصاف عزيز، الإنصاف جميل. ما يفيد قبلة على جبين واحد ميت؟ هو مات خلاص، لا فائدة لها أبدا. تأجيل الاعتذار يا جماعة، تأجيل الاعتذار بيبقى إهانة فوق الإهانة، واحيانا بيكون اشد الم من المك الاول. الاعتذارات لما تبقى بارده بتكون اكثر الما من المشكله الاساسيه، لان بيبقى فيها اهمال وعدم اهتمام. ابن عبد المر المالكي، الامام ابن عبد المر صاحب التمهيد، كان يقول ليس عيبا ان يذنب المرء، لكن اذا اذنب ولم يعترف ازداد الى ذنبه الى ذنبه، ازداد ذنبا الى ذنبه. أول حل علشان نحاول إن احنا نغير حياتنا ونغير نفس الطريقة، خالف هواك، خالف هواك. إن الواحد نفسه دايما تأبى عليه، لا وأنا اعتذر ليه؟ هو أنا غلطت؟ هو أنا عملت إيه؟ هي اللي غلطانة، هو اللي غلطان. خالف هواك، خالف هواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خالف هواك ده سنة عن الصحابة. احنا قلنا ان ما بيعملش ده الا اصحاب النفوس الكبيرة الابية. كان في واحد في خلافة المسلمين في الاندلس اسمه عبد الرحمن الثالث، لما ولي الخلافة وكان عظيم، كان عظيم جدا، وكان قاضي المسلمين في الاندلس اسمه المنذر بن سعيد. ولكن عبد الرحمن الثالث ده يعني انشغل في بناء دولة بتاع مدينة كبيرة اسمها مدينة الزهراء، لدرجة انه اضاع 3 جمعات ولم يصلي مع المسلمين. فوقف المنذر بن سعيد وكان رجلا صالحا، وقف على المنبر وكان هو جالسا في خطبة الجمعة وندد به وعرض به وقرأ قول الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والخليفة جالس فغضب وأقسم ألا يصلي وراء المنذر بن سعيد وأقسم أن يصلي وراء إمام قرطبة. واستشار ابنه يوما فقال له: لقد تعمدني منذر في خطبته وزاد في تقريعي. فأشار عليه ابنه قال له: يا أبتي اعزله من مكانه، شيله واستبدله، فإنما هو يأكل من أموالنا ليرى مدى جرأتي. الكلام ده موافق لمين؟ لما في نفسه من هوى. ولكن الخليفة ده كان رجل صالح، غضب واحمر وجهه وقال: وهل هناك مثل منذر ابن سعيد؟ لا أم لك في فضله وخيره وعلمه، أيعزل منذر ابن سعيد إرضاء لنفس ناكبة، ناكسة نائية عن الرشد، ساكنة غير مقصد؟ والله إني لا أستحي من الله أن أجعل بيني وبين الله أحدا غير المنذر ابن سعيد. ولكنه ازداد في تقريعي، فأقسمت ألا أصلي خلفه، والله لأكفرن عن قسمي ولأصلين وراءه ما حييت، ولا يصلين في مسجده هذا ما دام حيا، فإنا والله لن نعوض به أبدا. شفت النفوس عاملة ازاي؟ اللي بيصنع قيمتك عند في عيون الناس ربنا، اطمئن. يعني مش هينقص من قدرك ان انت تعتذر، اللي بيصنع قيمتك في اعينهم الله سبحانه وتعالى. فرضه اولا يرضيهم عنك ولو بعد حين. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا عاتبه في عبد الله بن ام مكتوم، قال: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وكان النبي عليه الصلاه والسلام عندما يدخل عليه عبد الله بن مكتوم بعد كده يفرش له رداء ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. بل النبي عليه الصلاه والسلام ولى مرتين امره المدينه، مرتين امره المدينه اكراما له. سيدنا عمر بن الخطاب، ويعني ده عمر بن الخطاب، سيدنا عمر الخطاب وهو خليفه، قال يوما: ايها الناس لا تغالوا في مهور النساء، ما تغالوش في مهور النساء، فلو كانت مكرمه لكان اولى الناس بها رسول الله، ما أصدق أحدا من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية، يعني 500 درهم. فوقفت امرأة من النساء وقالت له: يا عمر أيعطينا الله وتمنعنا أنت؟ قال: ما ذاك؟ قال: يقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فسكت سيدنا عمر الخطاب وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر بن الخطاب. ولما أراد يوما أن يطوف في البيت وجعل رجل يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، قال له: ما تقول؟ ما هذا الدعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت ربي يقول: وما آمن معه إلا قليل، وسمعت ربي يقول: وقليل من عبادي الشكور، فأسأل الله أن يجعلني من الأقلين. فسكت وقال قدام الراجل: كل الناس يعلم إلا أنت يا عمر. ما تبالغش في الدفاع عن نفسك، أخطأت، وفر طاقة التبرير المهولة، بل يعني إيه عنده طاقة مهولة إنه يقعد يبرر ويجيب الكلام ويقلبه ويحوق ليه؟ قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإسم. أنت غلطان. لا أنا ما غلطش، أنا مش غلطان. كان بعض الصالحين يقول: كفى بالمرء اسما ان يقول له اخوه اتق الله فيقول له: عليك بنفسك، امثلك ينصحني؟ في امراه دخلت الجنه بسبب ان هي كسرت نفسها لجوزها. لا، هي مش كسرت نفسها لزوجها، هي كسرت نفسها لمين؟ لله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول، سيدك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلى عليه: الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود العؤود. يعني ايه العؤود يا رسول الله؟ يعني ايه العؤود؟ قال: الذي اذا ما اغضبت زوجها قامت ووضعت يدها في يده وقالت: والله لا اذوق غمضا قط حتى ترضى. بالله عليك لو مزعله جوزك قومي راضيه دلوقتي وبوسي دماغه. بالله عليك لو مزعل زوجتك قوم راضيها وبوس دماغها وقول لها حقك عليا واخر مره. عادي جدا. كثير من البيوت تهدمت وتدمرت تحت عجلة الأنف الكاذبة وشموخ الأنا. لا، أنا أحطها في التراب لله وعلشان أنا بحبك. يعني يا جماعة الاعتذار مش دايما معناه أن أنا غلط. يعني الاعتذار أنا لما أجي أعتذر لك أو ما أجي أعتذر لك مش معناه أن أنا خطأ، معناه أن أنا حريص عليك، أن أنا مش عايز أخسرك. يعني كلمة آسف لا تعني أبدا أن أنا خايف خالص، آسف أن أنا بحبك ومش عايز أخسرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، واعف يعفى عنك، يؤتى بعبد يوم القيامة كتب أنه من أهل النار فيقول الله عز وجل: اعفو عن عبدي، اعفو عن عبدي فإنه كان يعفو عن عبيده. تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريمه، ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد فكلا طرفي الأمور فكلا طرفي قصد الأمور زميمه. سيدنا أبو الدرداء كان يقول لزوجته: إذا غضبت فارضيني، وإذا غضبت أرضيتك، وإلا ما أسرع أن يترك أحدنا الآخر. أنت زعلانة قوم راضيها، سهلة جدا. آسف آسف، أنا أعرف حد بيقول لحد أنا آسف وحقك عليا وأراضيك قبل ما أعرف أنت زعلان ليه. عادي، نفسه هين عليه، أنا آسف. مديرك لما يغلط فيك قول له أنا آسف، قبل ما أنت تغلط فيه قول له أنا آسف. الموظف اللي تحتك لما يغلط اعتذر له، مفيش مشكلة خالص، أنا آسف. لزوجتك، لزوجتك، لزوجك، لوالدك، لوالدتك، لابنك، عوده كلمة أنا آسف. قل له أنا آسف يا رب، أنا آسف عن كل حاجة غلط أنا عملتها، أنا آسف، ما عدتش هكررها تاني، أنا بعتذر. والله عز وجل ما من أحد أحب إليه العذر منه، مهما عملت ومهما جنيت اعتذر. ولما يعتذر لك حد اقبل منه عذره، اقبل منه عذره. من جاء إليك معتذرا فقد أوجب، العرب كانوا يقولوا كده، من جاء إليك معتذرا فقد أوجب عليك قبول عذره حقا كان أو باطلا. يعني أنا عارف إن الكلام ده عاري تماما عن الصحة. والله أصل كان الطريق زحمة، والله أصلا ما كانش معايا فلوس، والله ما شفت تليفون رقمك وانت بتتصل بيا، والله معلش حقك. أنا عارف إن الكلام ده كله أي كلام، بس العرب كانوا بيقولوا إيه؟ من جاء إليك معتذرا فقد أوجب عليك قبول عذري حقا كان أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. يعني التمس له عذر، مش عذر واحد، 70 عذر. احنا المشكلة ان الناس الوقت ما بتلتمس العذر، الناس بتلتمس العيب للبريء. يعني بيفتشوا عن العيب في السليم او البريء، مش يبقى مذنب ونلتمس، لا نفتش له عن عذر، لا ده احنا بنفتش له عن عيب. اصل هو كان يقصد كذا وما قال كلامه كذا، وهي تقصد بالاشارة اللي هي عملتها دي كذا. لا، احنا مش مأمورين بده. سيدنا بلال كان يجلس يوما مع أبي ذر وكان يتكلم عن أمر في الجيش فخطأه، خطأ سيدنا بلال، خطأ سيدنا أبي ذر وقال له الكلام ده غلط. سيدنا أبي ذر قال له: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني، يا ابن السوداء تخطئني. فذهب سيدنا بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبي ذر، إنك امرئ فيك جاهلي. واحد كان ممكن يقول: هو انا عملت ايه؟ انا في الحرب ورايه غلط اصلا. سيدنا ابو ذر كانت نفسه عليه هينه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما اظلت الخضراء وما قلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر. سيدنا ابو ذر وضع خده على الارض، وضع خده على الارض وقال له: والله لا ارفعه حتى تطأه بقلمك. فقال له: يا أخي يغفر الله لي ولك، ما تبتش الليلة دي ما تباتيش الليله دي بالله عليك، الا ما تقومي تعتذري لمن اخطات في حقه، قولي لها انا اسفه انا اسف، ومش ليهم لمين؟ لله. اسال الله عز وجل ان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان ياخذ بقلوبنا ونوصينا اليه اخذ الكرام عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اخي ان امتك